بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين ذكرنا بالأمس وجها لاستظهار الشيخ أن المسحورة فيما ذكره الشهيدان الملائكة ووجدنا وجها آخر ذكره بعض المحشين نذكره ونعلق عليه. ذكر هذا المحشي أن استظهار الشيخ لدفع إشكال مقدر وهو أن استحضار الملائكة والجن والشياطين بالصورة المعروفة لا يستتبع إضرارا بالمسحور وهو من تلبست به المستحضرات، فإنه إذا استحضر الملك تلبس ببدن هذا الإنسي، وإذا استحضر الجن تلبس ببدن هذا الإنسي، وإذا استحضر الشيطان تلبس بهذا البدن الإنسي، فيجري على لسان الإنسي من الكلام ما يقسمه الله سبحانه وتعالى، وليس هذا إضرارا بهذا الإنسي. فقال الشيخ من باب إدراج هذا القسم تحت السحر الذي يعتبر فيه الإضرار أن المسحور هنا هو نفس الملك للإنسي، والإضرار يجب أن يلاحظ بالقياس إليه إلى الملك لا بالقياس إلى الإنسي، فإن الإضرار بالإنسي منتفن، أما بالنسبة إلى الملك فهو ليس بملتفن. أقول هذا الكلام لا بأس به في نفسه، ولكن ظاهر عبارة الشيخ أنه في مقام بيان من هو المسحور لا في مقام من هو المتضرر، لا في مقام بيان من هو المتضرر، ولم يقل أن الضرر بلحاظ الملك لا بلحاظ الإنس، حتى يقال بأن اندراج هذا تحت السحر من هذه الجهة. هو قال أن المسحور هنا هو الملك والإضرار بالنسبة إليه حاصلون. للمعنيين وجه، ولكن الذي ذكرناه يعني أظهر بحسب العبارة. وقال في الإيضاح إنه أي السحر استحداث الخوارق. لا قرأنا احنا إلى وين وصلنا؟ وتبعه على هذا التفسير في محكي التنقيح، وفسر النيرنجات في الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين. الامتزاجات حسب ما فسرها بعض المحشين التناسبات بين حركة الأفلاك العلوية وأمزجة المخلوقات السفلية، ولذلك قال وأسرار النيرين الشمس والقمر، وذلك لأن لهما في كل موقع وفي كل برج خصوصية معينة تكون مفيدة بلحاظ حركة معينة. مثلا وقوع القمر في هذا البرج مفيد للتجارة، وقوع القمر في ذلك البرج مفيد للحرب وهكذا.
ما الفرق بين هذا وبحث التنجيم؟
لا، ولذلك هذا الذي ذكره صاحب الإيضاح بمعنى قوله في قوله وهو السحر، كأن صاحب الإيضاح يرى أن السحر بالمعنى الذي يبحث الفقهاء عن حرمته أعام مما هو التنجيم وما هو السحر. السحر بالمعنى الاصطلاحي بعض أفراد السحر عند الفقهاء، والتنجيم بعض أفراده من السحر عند الفقهاء. عند الفقهاء لا، السحر الخاص مقابل التنجيم، لكن السحر عند الفقهاء معناه أعام يشمل بعض ما يقوله المنجمون من قبل تطبيقهم حركات الأفلاك على حركة الإنسان نفسه مثلا. وفي الإيضاح أما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص. طبعا لا يرد الإشكال أنه هذا يلزم منه التداخل، ليس الفقهاء في مقام تعريف السحر وتعريف التنجيم حتى يطالبوا بتعريفات واضحة ومتمايزة، الفقهاء في مقام بيان الأحكام الشرعية، فلا مانع أن يكون فرد من أفراد التنجيم محكوما بالحرمة إما لأنه سحر أو لأنه تنجيم، فإن قلت لما لا نقول بأن هذا الفرد قد اجتمع فيه الملاكان، قلت لأنه لا دليل على حرمته بأحد الملاكين بالخصوص. إذ المستند هو هنا الإجماع، مثلا كثير من أفراد السحر لا مستند لحرمته إلا إجماع الفقهاء، والفقهاء الذين أدخلوه في حرمة السحر هم الذين جعلوه من التنجيم، ولا يظهر من كلماتهم أن كونه تنجيما غير كونه سحرا محرما. لذلك في مثل عبارة صاحب الإيضاح حيث قال وهو السحر، يريد بذلك السحر المتعارف، ثم يقول أنه استحداث الخوارق أو كذا، يرى يظهر من عبارة صاحب الإيضاح على الله مقامه أن هناك اشتراكا في بعض الأفراد بين السحر بالمعنى الفقهي وبين التنجيم بالمعنى الخاص. قال أما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص، يراد بعلم الخواص العلم الذي يتمكن به الإنسان من تحصيل بعض الأغراض عملا بخاصية الأجسام المعينة، كالإسهال بشرب هذه المادة، والقبض بشرب المادة الأخرى، وإيجاد البرودة في الجسم بهذه المادة، والحرارة في الجسم بمادة أخرى، وجذب الأشياء بالمغناطيس، ودفع الأشياء مثلا ببعض الأمور. هذه الخواص لها علم في السابق يسمى علم الخواص. أو الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل وجر الأثقال. علم الحيل هو العلم الذي يتمكن الإنسان به من صنع بعض الأجسام الخاصة التي ترفع أو تخفض أو تجذب أو تدفع بشكل ميكانيكي، يعني علم الميكانيكا في الواقع هو كم كان يسمى بعلم الحيل السابق، وهذان ليسا من السحر. طبعا ما وجه التعرض لهما مع أنهما ليسا من السحر بشكل واضح؟ في ذاك الزمان كان الناس يتعجبون من آثار بعض الأجسام الخاصة، وباعتبار أنهم لا اطلاع عليها فربما تستعمل هذه الأجسام لإيهام الناس أن عندي قدرة خاصة. مثلا هناك بعض أنواع العقيق يترتب عليه إمساك الدم عن السيلان عند الجرح، فإذا كان الساحر مثلا يتختم بشيء من هذا العقيق ويضع يده على المجروح ليقف دمه عن السيل، يوهم الناس بالكذب أنه قادر على إحداث الخوارق. هذا في الواقع سحر، هذا في الواقع سحر، سحر بالمعنى ببعض المعاني التي تقدمت. لكن هل السحر من باب الإيهام أو السحر استعمال هذا العقيق؟ هنا شك. التعرض لإخراج استعمال العقيق عن معنى السحر من باب بيان كيفية انطباق عنوان السحر على ما ذكرناه، لأن انطباق عنوان السحر على الذي ذكرناه إنما هو من جهة كذب الساحر، هو موه وخدع الناس وأوهمهم أنه يفعل الخوارق، وإلا في الواقع الذي أوجب وقف الدم والسيلان هو نفس هذا الخاتم، فمن استعمله مع الصدق بدون إيهام بدون خديعة لم يكن ساحرا، من أوهم وخدع فإنه ساحر لأنه مثل المشعبث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا وجه التعرض لهذين القسمين في المقام. ومن هذا القبيل أن يضع الإنسان في ثوبه مغناطيس ثم يقول للناس إن عندي قدرة على جذب المعادن الحديدية مثلا، خب هذا سحر بحسب عبارات بعض الفقهاء، مع ذلك لا يكون سحرا واقعا إلا من جهة كذبه لا من جهة استعمال المغناطيس. هذا وقد يقال أن الحرمة هنا ثابتة لا بعنوان السحر بل بعنوان الكذب والخديعة، وما جعله خارجا قد أدخله غيره، علم الحيال وعلم الخواص قد أدخلهما بعض الفقهاء وقد أدخله غيره، وفي بعض الروايات دلالة عليه، روايات الاحتجاج ستأتي إن شاء الله وسيجيء المحكي والمروي. ولا يخفى أن هذا التعريف أعم من الأول لعدم اعتبار مسحور فيه فضلا عن الإضرار ببدنه أو عقله، وعن الفاضل المقداد في التنقيح أنه عمل، أي السحر عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية، وهذا يشمل علمي الخواص والحيل. اللهم إلا أن يقال أن الحيل لا تفيد ملكة، هو علم يقتدر به على فعل بعض الأمور الغريبة لكن ليس ملكة نفسانية، فيخرج من هذا الباب. وكذلك علم الخواص أيضا
لعدم اعتبار مسحور
لم يذكر في الإيضاح أنه مسحور. استحداث الخوارق لا يتعلق بالمسحور، لا يتوقف. إيه؟ إذا استحدث الخوارق وحده قيل أنه سحر، مارس السحر من هنا. وقال في البحار بعدما نقل عن أهل اللغة أنه ما لطف وخفي سببه، في كلام طويل الشيخ اختصره بعد، أنه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع، انتهى. وهذا أعم من الكل، هذا التعريف من صاحب البحار بهذا المقدار أعم من الكل، لأنه لا يعتبر في السحر بحسب هذا التعريف الإضرار ولا عدم الإضرار، ولا يعتبر فيه وجود مسحور زين غير الساحر. وهذا أعم من الكل لأنه ذكر بعد ذلك ما حاصله، ذكر أقسام السحر، هذا الذي قلنا أنه مختصر من كلام صاحب البحار على طوله، أن السحر على أقسام. الأول سحر الكلدانيين أو سحر الكلدانيين. كلدان منطقة في العراق تسمى حران، هي من مناطق العراق القريبة من الشام في شمال العراق ظاهرا، الذين كانوا في قديم الدهر وهم قوم كانوا يعبدون الكواكب ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادات والنحوسات. ولعل سحرهم كان يقوم على أساس معرفة خواص الأفلاك وخواص حركاتها. ثم ذكر أنهم على ثلاثة مذاهب، فمنهم من يزعم أنها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم، وهذا طبعا شرك وكفر، ومنهم من يزعم أنها قديمة لقدم العلة المؤثرة فيها، ومنهم من يزعم أنها حادثة مخلوقة فعالة مختارة فوض خالقها أمر العالم إليها. تقدم ذكر هذه الأقسام في التنجيم زين، وقلنا أن هذه الأقسام من مذاهب المنجمين، من بعض مذاهب المنجمين، حيث ذكر هناك كيفية الرابط بين حركات الأجسام العلوية والحوادث السفلية. والساحر عند هذه الفراق من يعرف القوى العالية الفعالة بسائطها ومركباتها، ويعرف ما يليق بالعالم السفلي، ويعرف معداتها ليعدها وعوائقها ليرفعها بحسب الطاقة البشرية. يعرف أن حركة الفلك إذا وصل الفلك إلى الحد الفلاني ودخل في البرج الفلاني يترتب عليه السعودة، يقال في التاريخ القديم أن الفلكيين أخبروا أبا الإسكندر أنه يحدث في الليلة الفلانية توافق في النجوم، بحيث إن انعقدت نطفة رجل في تلك الليلة فإن المنعقد نطفته سيكون ملكا جبارا يملك الأرض شرقها وغربها، فحرص الملك على أن يواقع زوجته في تلك الليلة، وسهر وراع النجوم حتى تعب وكل بدنه، فأراد أن يرتاح قليلا وأوصى زوجته أيقظها من النوم، قال لها إذ وجدت النجمة الفلانية مع النجمة الفلانية في الوضع الفلاني فأيقظيني حتما. يقال أن أخت الزوجة أو جارية الملك سمعته يقول لزوجته السر، فنامت الزوجة ونام الملك ووجدت الوضع كما قال، فأيقظت الملك لأنه في ذاك الزمان كان ظلام ولا يعرف الإنسان من يواقع، فواقعها فأنجبت هي الإسكندار. أقول مثل هذا يسمى سحرا، يقول الساحر لشخصين افعل كذا عند كذا، إذا وجدت النجم الفلاني فافعل كذا. طبعا هذا يترتب عليه أمر خارق للعادة، يعني لا يستطيع الإنسان بحسب طبعه أن يصل إلى هذه النتيجة إلا بشق الأنفس، يقال لهذا سحر، هذا الساحر عند أولئك، فيكون متمكنا من استجذاب ما يخرق العادة. الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، قد يكون للنفس قوة في التأثير في الأجسام الخارجة عن بدنها، وهذا ملحوظ، هذا ما يعبر عنه بالعين مثلا، إن العين حق أو العين تدخل الجمل القدر كما في الرواية، الجمل الضخم تدخله العين القدر، وقصص العين معروفة كثير بشكل كثير وهي متواترة لا مجال للنقاش فيها. قيل عن يعني ينقل لي شخص عن رجل من أهل قريته يقول كان يمر على الرجل وهو يجني الرطب في النخلة السامقة، فيقول له أتريدها فيك أم في الجذع، فقال اصبر لحظة حتى أنزل، فإذا نزل سقطت النخلة من قوة عينه وشدة نفسه. هم هذا قد يقال بأنه نوع من أنواع السحر. الآن هل هذه المرتبة من السحر محكومة بالحرمة أو لا؟ الشيء صاحب البحار في مقام تعدادها، وإن كان ظاهر تعدادها أنه في مقام تعداد الأقسام المحرمة، لا أشكال في أنه لا يجوز لصاحب العين أن يمارسها بحيث يترتب عليه الإضرار بالغير بلا أشكال. أما ما لا يترتب عليه الإضرار أو يترتب عليه الإضرار بمن يجوز الإضرار به فلا دليل على حرمته في هذا القسم. عند بعضهم بحسب قوة العين، عند بعضهم نعم، بعضهم تكون عينه قوية بحيث لا يملك أن يختار، أما بعضهم ليش حسب ما نقلها معروف، يعني هذا من قرية الجبيل في الأحساء يقولون كان معروف صاحب عين قوية هو يختار، يعني تريدها فيك أو في هذا الناس ممكن يعني ليش نعم. لكن طبعا هذا حالة من الكدورة في النفس، يعني هذا حالة من الانحراف عن الجادة، نعوذ بالله من ذلك. الاستعانة الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية، المراد بالأرواح الأرضية الجن، وقد أنكرها بعض الفلاسفة وقال بها الأكابر منهم، فلاسفة الظاهر أن المراد بهم بعض متفلسفة أهل الإسلام، وإلا فلم يوجد فيلسوف بحق ينكر وجود الجن، وهي في أنفسها مختلفة، فمنهم خير وهم مؤمنو الجن، من مؤمني الجن الزعفران رحمه الله تعالى، وقد أقام علماء النجف وأقيم في الأحساء له فاتحة زين قبل حوالي يمكن 40 سنة 45 سنة 50 سنة في النجف، لأنه كان ممن عرض نصرته على الحسين عليه السلام، عمر حتى مات في أيامنا، يعني مات قبل 45 سنة. ها؟ بين العلماء بالرؤية طبعا، وهم يتصلون بعضهم، لكن أقيمت له في النجف يعني فواتح. هؤلاء من المؤمنين وشريرة وهم كفار الجن وشياطينهم. الرابع التخيلات والأخذ بالعيون، بمعنى الإيهام المرتبط بالنظر والبصر، وأمثلته كثيرة، فإن الإنسان يخطئ في بصره فيرى مثلا الكبير صغيرا، ويرى المتحرك ساكنا والساكن متحركا، مثل راكب السفينة يتخيل نفسه ساكنا والشط متحركا، هذا مثال لخطأ العين ومثال لخطأ البصر. الآن ما ربطه بالسحر؟ نعم، الساحر يوهم من يخطئ بصره أنه هو الذي يتصرف، مثلا الإنسان إذا ركب السفينة وكانت السفينة عظيمة وساكنة تتحرك بسلاسة، يجد أن البحر هو الذي يسير والسفينة ساكنة. فإذا قال شخص لشخص جاهل انظر كيف أحرك البحر، زين، هنا يكون مثل هذا الخادع سحرا، لكن هذا السحر في الواقع يعتمد على خطأ البصر. خب إن قلت هذا مو سحر، هذا خادع، في الواقع الـ هذه الأقسام المتعددة التي ذكرها صاحب الإيضاح ويذكرها صاحب البحار من باب أن السحرة في ذلك الزمان كانوا يعتمدون كل حيلة، كل حيلة. الساحر في ذاك الزمان كان يعتمد الحيل، لا أن الساحر يعتمد أسلوب واحد هو الذي يسمى بالسحر الحقيقي. السحر الحقيقي بعض أعمال السحرة في ذلك الزمان. لذلك إذا نهى الشارع عن إتيان الساحر فالمقصود ليس إتيانه للعمل الذي يسمى سحرا بحسب العرف الخاص، بل الظاهر من الأدلة النهي عن إتيانه في مطلق ما يأتي به. مثلا إذا قيل لك لا تستمع إلى مثلا الطبيب، لا تستمع إلى الطبيب، ربما يكون هذا الكلام في سياق النهي عن الأخذ بطبه، وربما يكون في سياق النهي عن الإتيان إليه لأنه مبتدع في الدين. لا تستمع إلى الطبيب فإنه يبدع في الدين. هل نقيد البدعة التي أخذت في موضوع الحكم بما يرتبط بالطب فنقول لا يجوز الاستماع إلى ما يدعي أنه من الطب النبوي، أو لا نعمم لاحتمال أن يكون الشارع قد نهى عنه لأنه يبتدع في الدين فيما يرتبط بطبه وما لا يرتبط بطبه؟ الساحر الشارع نهى عن إتيانه، ونهى عن التعامل معه، ونهى عن تعلم السحر، ونهى. في ذاك الزمان كان السحر يطلق على عمل هذا، وعنوان السحر يراد به هذا. وما ذكر يعني ما ورد في مسلسل نبي الله يوسف على نبينا وآله عليه السلام، حيث بين بعض خدائع السحرة وحيلهم، هذا في الواقع كان مما يعتمد في ذاك الزمان. الساحر كان يعتمد على كل حيلة، فلا يختص السحر بالسحر المتعارف عند أهله فقط، بل السحر المعروف عند الناس. لذلك ذكر هذا المعنى. الخامس، الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة، كرقاص يرقص وفارس وفارسين يقتتلان. ربما يركبون الأجسام بحيث تتحرك تحركات منتظمة مثيرة للعجب، كحركة رقاص الساعة فإنه مثير للعجب. الآن زال العجب لمعرفة السبب، في ذاك الزمان لم يكن كل الناس يعرفون علم الميكانيكا وكيفية الاستفادة من الطاقة. السادس، الاستعانة بخواص الأدوية، مثل أن يجعل في الطعام بعض الأدوية المبلدة أو المزيلة للعقل أو للدخن المسكر أو عصارة البنج المجعول في الملبس، الملبس الحلوى المصنوعة المجففة، وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره، وأثر المغناطيس شاهده. السابع من أقسام السحر، تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه يعرف علم الكيمياء وعلم السيمياء والاسم الأعظم حتى يميل إليه العوام وليس له أصل. المقصود بتعليق القلب فعل ما يوجب محبة فلان لفلان أو نفور فلان من فلان. طبعا هذا ربما يعتمد فيه الساحر على علم الكيمياء وهو علم الخواص للأجسام، أو علم السيمياء وهو علم تحويل المعدن إلى معدن آخر، وهناك علم الليمياء وأمثال ذلك. وربما يقال أن الليمياء والسيمياء واحد. الآن طبعا هناك بعض الأعمال ظاهرا توجب المحبة الواقعية بحيث يسلب اختيار المعلق قلبه، لكن هل هذا من باب تأثير الوهم أو من باب أن الذي عمله الساحر سبب واقعي، أو أن سببيته الواقعية من باب تأثيره وجود وهم يوجب حصول المحبة؟ هنا كلام بينهم. الثامن النميمة، ساحر يستعمل النميمة. كيف يستعمل النميمة؟ يعني أصلا ما وجه إدراج النميمة تحت عنوان السحر؟ مثل السيد الخوي قال قطعا النميمة ليست من السحر، نعم، لكن ليس كلام صاحب البحار من هذا الوجه، لا انتبهوا. من أعمال الساحر النميمة، فيوهم الناس أنه قادر على فعل الخوارق. شلون؟ مثلا تأتي المرأة لتشتكي على زوجها عند الساحر وأنه لا يحبها أو أنه فعل لها كذا وكذا، فيوهمها الساحر أنه قادر على حل المشكلة وكذا وكذا، ولكن أحضري زوجك، فتحضر زوجها، فيخلو الساحر بزوجها ويحادثه محادثة لطيفة حتى يصل إلى بعض الأسرار، فيقول الساحر للمرأة بعد أن اكتشف بعض الأسرار أن زوجك سيفعل في اليوم الفلاني كذا وكذا، فتتوهم الزوجة أنه اطلع على ذلك بشكل غيبي، فيكون هذا مما يؤثر عليهما طبعا، إما تقريبا أو تنفيرا. لكن هذا مما يعتمد عليه الساحر في دعواه أنه مطلع على بعض المغيبات أو قادر على فعل الخوارق أو غير ذلك. هذا وجه ذكر النميمة في سياق هذه الأقسام. بل كثير من هذه الأقسام لم تذكر لأن السحر يتفق مع مفهومها، بل لأن السحر يتحد معها مصداقا خارجا، أو تستعمل لإيهام الناس والخداع. قال: وما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإيضاح، وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة، منها ما ذكره بقوله أخبرني عن السحر ما أصله، وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن السحر على وجوه شتى، منها بمنزلة الطب، كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء، فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة، ولكل عافية عاهة، ولكل معنى حيلة، ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة، ونوع منه ما يأخذه أولياء الشياطين منهم. هذه أنواع مختلفة، منها ما يكون معتمدا على القدرة الطبية عند الساحر التي يسخرها الساحر للضرر لا للنافع. الطب علم يقتدر به على المعالجة لوجود ملكة خاصة بذلك العلم، الساحر يستعمل ذلك العلم لاستعمال تلك الملكة في الإضرار. فالساحر قد يكون نفس الطبيب، طبعا في ذاك الزمان كان السحر والطب يجتمعان في شخص واحد، بل إلى عهد متأخر كان الأطباء هم العلماء الدينيين، كان عالم الدين يمارس الطب ويسمى الحكيم. السيد الحكيم رحمة الله عليه المرجع المعروف، وهذا المرجع الحي حفظ الله الباقين ورحمة الماضين، سمي أبوه حكيما لأنه كان يمارس الطب مع أنه من أهل الدين. قال: فمن أين من المعروفين أيضا بممارسة علم الطب الشيخ محمد آل نمر رحمة الله عليه، شيخ العوامية، وهو من المجتهدين الكبار معروف، لكن كان يمارس الطب في قريته، لأنه كان من المتعارف في ذاك الزمان أن يدرس علم الطب، كما أن من المتعارف أن يدرس علم الفلسفة، بمعنى أنه حسب مزاج الطالب واستعداده ربما يميل إلى أن يدرس الطب مع الفقه، كما أن هذا يميل إلى أن يدرس الفلسفة مع الفقه مثلا وهكذا. قال: ولكل معنى حيلة، ونوع آخر منه خطفة، يعمل عملا خفي سريعا بحيث لا يلتفت الإنسان إلى ما يقارنه فيدعي أنه فعل خارق العادة، ونوع منه ما يأخذه أولياء الشياطين منهم بالاتصال بالشياطين. قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث علم الأطباء الطب، بعضه بتجربة وبعضه بعلاج. طبعا لم يبين المعنيين الأخيرين لوضوح عدم الحاجة إلى الجواب فيهما. أما النوع الذي هو خطفة وسرعة فمن الواضح أنها ملكة تؤتى من قبل الله سبحانه وتعالى لصاحبها. وأما اتصال بعض الناس بأولياء الشيطان فمن جهة أنه أيضا من الاستعدادات الموهوبة من قبل الله تعالى التي لا تتعلم. يبقى القسم الأول الذي يحتاج إلى أن يبين أصله، ما أصل علم السحر؟ قال أصل علم الطب. أما القسمان الثانيان فلم يتطرق إليهما الإمام من هذا الباب. قال: فما تقول في الملكين هاروت وماروت وما يقول الناس إنهما يعلمان الناس السحر؟ قال: إنما هما موضع ابتلاء وموقف فتنة. تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان، هذا تسبيحهما اليوم، اليوم ظاهرا ظرف للتسبيح، وباعتبار أن اليوم يدل على الفعلية فلعل الإمام كان في مقام بيان أن الملكين لم يرفعا إلا عن هذه الأرض، أو أنهما حجبا عن الناس، لا أنهما فنيا بل هما باقيان. أو يقال تسبيحهما اليوم يعني لو أردنا أن نترجم تسبيحهما اليوم لكان كذا وكذا اليوم،
أو محكي كلامهما كأنهم عادتهما لصان حالهما لا يقول.
نعم، هو المحكي، بس موضع كلمة اليوم. لو كان المحكي بالحظ ذلك الزمان لقال تسبيحهما لو كذا كذا وكذا. إلا أن نقول أن الحكاية هذا قيد لما يدل عليه المحكي من حيث الحكاية، يعني تسبيحهما المحكي لو أردنا أن نحكيه اليوم لقلنا كذا وكذا، لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا. فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم: إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم. خب، هذه من المسائل. بالفعل هذه الآية أثارت وهما عند كثير من الناس أنه كيف يعلم الملكان الناس السحر. طبعا الآية لها عدة وجوه، من وجوهها أنهم لم يكونوا يعلمون الناس السحر إلا على سبيل التحذير منه، كما يقول الأستاذ لمن يدرس المنطق: سأعلمك صناعتين، خذ بإحداهما ودع الأخرى. خذ بصناعة البرهان لتصل إلى الحقائق، ولا تأخذ المغالطة. فيسأل التلميذ الأستاذ: ما هي المغالطة؟ فيعلمه الأستاذ. فهنا من الذي علم الثاني المغالطة؟ الأستاذ علم التلميذ. لكن فعل التلميذ للمغالطة هل ترمى تبعته على الأستاذ؟ لا، لأن الأستاذ إنما علمه ليحترز به ويحترز عنه. كذلك الملكان كانا يعلمان الناس السحر بأمر من الله، لأن الله أراد أن يبتلي الناس بهذا العمل فشرعه لهم بحيث يحذرون الناس عن هذا العمل، وهو يعلم أن بعض الناس الضعفاء سيستعمل هذا العلم على غير الوجه المشروع. قال: أفيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك؟ قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق الله، إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصور غيره فهو شريك الله في خلقه، تعالى الله عن ذلك، أي عن وجود الشريك، علوا كبيرا. لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض. وهذه من الأمور المجربة بالفعل. هل وجدتم ساحرا استغنى؟ هل وجدتم من اعتمد على علم الرمل مثلا استغنى؟ هل وجدتم من اعتمد على علم الرمل وصل إلى أغراضه؟ سوف تجدون أن عامة من ابتلي بتعلم هذه العلوم صرف عمره الشريف وهو لم يصل إلى شيء. الوقت ثمين ومع ذلك هذا صرف فيه أمور كثيرة ومع ذلك لم يصل إلى شيء. ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحبين بالشكل الذي ذكرناه مثالا لذلك. لا أن النميمة بعنوانها سحر، لا، النميمة تستعمل في السحر ويجلب العداوة على المتصافين ويسفك بها الدماء ويهدم بها الدور ويكشف بها الستور. والنمام شر من وطئ الأرض بقدمه، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب، يعني أقرب أساليب السحر إلى الحق والعينية ما يكون معتمدا على الطب. أما سائر الأقسام فإنها أوهام وتخيلات، لا يقصد أن تلك التخيلات لا يترتب عليها آثار، الآثر عيني لكن الذي فعله الساحر وهم مثلا. إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه. خب، إن قيل بأن الساحر قادر على فعل الخارق للعادة فالطبيب كذلك، لأن هذا منعه من الجماع، هذا أقدره على الجماع، فلما لا يتوهم في الطبيب أنه قادر على خرق العادة؟ فينبغي أن يكون الحال في الساحر كذلك. ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال، لكن المهمة بيان حكمه لا موضوعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.